إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا اللقاء هو باكورة اللقاءات الستة بإذن الله، التي ستكون في شرح أحاديث المناسك من سنن ابن ماجه. ويأتي هذا اللقاء ضمن أعمال الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المشاركة في موسم حج هذا العام 1445 هجرية، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. وهذه اللقاءات هي رافد من روافد الدورة العلمية الموحدة لموسم الحج عام 1445، والتي أقيمت على اسم معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وتتركز في موضوع جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين، ووجوب التعاون مع الجهات المعنية. وهذا أمر والحمد لله يعني مهم أن نذكره، ونحن نتفيأ ونعيش الحمد لله في ظلاله، فإن المملكة العربية السعودية لها جهود كبيرة في خدمة الحجاج والعمال والمعتمرين والزوار، وتهيب دائما بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية من أجل خروج حج كل عام على أتم وجه وأحسن حال. والمملكة العربية السعودية جهودها في جهات متعددة، من جهودها توسعة الحرمين الشريفين، من جهودها توسعة المشاعر خاصة في منى محل رمي الجمرات، من جهودها توفير الأمن والأمان، من جهودها توفير ما يحتاجه الحجاج من غذاء ومن لباس وغير ذلك من الأمور التي يحتاجونها في مدة إقامتهم في هذه البلاد الطيبة الكريمة. من جهودهم أيضا خدمة الحجاج في جميع الجوانب، سواء في المواقيت، سواء في الطرقات ووسائل النقل، سواء في الناحية الصحية. ولذلك المملكة العربية السعودية تهيب بجميع من يريد الحجاج من المقيمين والمواطنين أن يأخذ الجرعات التطعيمية التي توفرها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. فهذه أمور مهم جدا أن نتعاون فيها مع المسؤولين من أجل إنجاح الحج لهذا العام بإذن الله تعالى. بعد هذا نبدأ في درسنا، ونقرأ بإذن الله من سنن ابن ماجه كتاب المناسك، أحاديث المناسك. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أول أبواب المناسك باب الخروج إلى الحج. قال: حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد قالوا: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن سمي قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وقيع قال حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة وتعرض الحاجة.
نعم. أبواب المناسك، المناسك جمع نسك، والنسك هو العبادة، وهذا اسم في الشرع لنسك الحج والعمرة، هذا اسم في الشرع للحج والعمرة. والحج فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس في السنة التاسعة من الهجرة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن يحج بالناس، ثم حج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وقد رجع الزمان على هيئته كما كان، فقد كان كفار قريش ينسئون الحج فلا يقيمونه في وقته، فأراد الله عز وجل أن يكون الحج في السنة التاسعة في ذي القعدة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى مكة ليحج بالناس، ثم في السنة التي تليها كان الحج في ذي الحجة، فيها قال الرسول لما حج إن الزمان قد استدار على هيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. ولما نزل فرض الحج قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال يا رسول الله في كل عام؟ فلم يجيبه الرسول فأعاد عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرجل قال أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ومع هذا رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء الحج في أحاديث كثيرة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه تمر عليه خمسة أعوام ولم يفد إلي لمحروم. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. فهذا كله من الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في أداء الحج. والحج له أركان، أركانه أربعة: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني طواف الإفاضة، الركن الثالث سعي الحج، الركن الرابع الوقوف بعرفة. هذه الأركان الأربعة هي أركان الحج. أما العمرة فأركانها ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، الإحرام والطواف والسعي. ومعنى الإحرام أي نية الدخول في النسك، ليس معنى الإحرام أن تلبس ملابس الإحرام، لا، إنما معنى الإحرام أن تنوي الدخول في النسك ولو أنت بملابسك العادية. ولذلك حينما تنوي الإحرام عليك أن تتجرد من لبس المخيط الذي فصل محيطا بالعضو بالبدن على قدر العضو من البدن، فهذا تتجرد منه وتلبس ملابس الإحرام التي ليست مخيطة على قدر الأعضاء، ليست مخيطة على قدر الأعضاء. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك بأن تنوي في قلبك أنك تريد الحج أو أن تريد العمرة، ثم تهل بذلك فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة، أو تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجة. هذه التلبية الأخيرة لمن أراد القران بين العمرة والحج. والتلبية التي قبلها الهلال بها لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لمن أراد التمتع في الحج، فيأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج. بعد أن يتحلل من العمرة، فإذا جاء وقت الحج تحلل. أما قوله لبيك اللهم حجا، هذا لمن أراد الإفراد في الحج. واختلف العلماء أي هذه الأنساك أفضل، فمنهم من ذهب إلى أن الأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع، ومنهم من ذهب إلى أن الأفضل القران مطلقا سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي. وكان أبو بكر وعمر وعثمان يأمران الناس بالإفراد، فيفردوا للعمرة سفرة وللحج سفرة رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. خاصة في هذه الأزمان فإن إفراد الحج والعمرة أنفع من جهات كثيرة. أول، أخف وأيسر على الحاج فلا يجب عليه فيه هدي. ثانيا، أخف في مؤونة المسالخ والمذابح. ثالثا، أخف الأعمال، أخف في أعمال الحج. ثم بعد ذلك يأتي في بالعمرة في غير ذلك الوقت من العام. وللحج أزمنة خاصة، فالله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. من أحرم بالحج في غير هذه الشهور، في غير هذه الأيام، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة، يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة، لأن العمرة الحج لا ينعقد في غير زمانه. وللحج مواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلبلم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل النجد، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. هذا الحديث يدل على أن من كان بينه وبين الحرم ميقات من هذه المواقيت لا يتجاوز الميقات إلا محرما بالعمرة أو الحج إذا كان مريدا للعمرة أو الحج، فمن تجاوزها عليه أن يرجع إليها إذا لم يتلبس بالإحرام. أما إذا تلبس بالإحرام يعني دخل في النسك، فإنه يتم عمرته أو حجه ويلزمه دم. وهذا فتيا ابن عباس رضي الله عنه التي اتفق عليها أهل العلم. سئل رضي الله عنه عمن تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد للعمرة أو الحج، قال إن لم يتلبس فليرجع إلى الميقات ويحرم، أما إن تلبس بالإحرام يعني سار محرما بالنسك دخل في نسك الحج أو العمرة، فإنه يتم عمرته أو حجه ويلزمه دم. قال من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فهذا من ابن عباس بيان حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة. ومعنى الإحرام هو نية الدخول في النسك، ويترتب عليه أن يترك الإنسان محظورات الإحرام وأن يتم العمرة والحج على ما يكون من حاله. أما يتجنب محظورات الإحرام فيتجنب المخيط من اللباس، يتجنب الرجل خاصة، يتجنب لبس العمامة، يتجنب لبس البرنس، يتجنب لبس القمص، يتجنب لبس السراويلات، يتجنب الطيب، يتجنب حلق الشعر وإزالته. الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فيتجنب هذه الأمور، الطيب وحلق الشعر ولبس المخيط من الثياب، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال ولا يلبس الخفين، فإن لم يجد إلا الخفين فليلبسهما وليقطعهما. ثم بعد ذلك خطب في منى وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فاختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين، فمنهم من قال هذا ناسخ ومنسوخ، ومنهم من قال هذا بحسب حال الإنسان من اليسر وعدم اليسر، ومنهم من قال هذه توسعة، من أراد أن يقطعهما فليقطعهما، من أراد أن يبقيهما بلا قطع فليبقيهما بلا قطع. لأن الرسول لما خطب في منى وبين أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين لم يذكر القطع، فلو كان مطلوبا في ذاك الوقت لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المصنف رحمه الله ابن ماجة أورد كتاب الحج في آخر كتاب السنن بعد كتاب الجهاد، ولم يظهر لي وجه تأخيره عن بقية أركان الإسلام الصلاة والصوم والزكاة لم يظهر لي وجه لهذا التأخير. لكن هناك مناسبة في إيراده بعد الجهاد، فإن الحج بالنسبة للنساء جهاد لا قتل لا قتال فيه، والحج نوع من الجهاد يقوم به المسلم في طاعة الله، وكما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والحج من باب الطاعات التي يحتاج إلى جهاد، وقد اجتمع في الحج جميع أنواع طاعات. فمعلوم أن الطاعات طاعات بدنية وطاعات مالية وطاعات بالذكر والدعاء وكذا. الحج اجتمع فيه هذه الأنواع كلها، ففيه طاعة بدنية وفيه طاعة مالية وفيه طاعة بذكر الله سبحانه وتعالى والتلبية وغيرها من الأمور التي يفعلها الحاج ينعقد الإحرام للمرأة حتى وهي حائض أو نفساء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها: أنا فستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فاغتسلي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق نفست بمحمد ولد أبي بكر الصديق في السنة العاشرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو بكر قال: تغتسل وتتم عملها. فهذا يدل أن الإحرام ينعقد من الحائض ومن النفساء. المصنف رحمه الله من حسن ترتيبه وتبويبه أنه بدأ بباب الخروج إلى الحج، فإن من أراد الحج إذا كان آفاقيا يحتاج إلى سفر، فذكر أول حديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. وهذا من حسن ترتيب وتصنيف المصنف رحمه الله، أنه بدأ بحديث السفر لبيان حكم السفر بالنسبة للآفاقي، وأن الآفاقي ينبغي إذا خرج للحج أن لا يطيل ويبعد، وعليه أن ينتبه إلى أحكام السفر فإنه يحتاجهم. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه بيان أن السفر قطعة من العذاب. وما معنى قطعة من العذاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا لذلك قال: يحرم، أو قال صلى الله عليه وسلم: يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، بمعنى أن المسافر لا يهنأ له نوم ولا يهنأ له طعام ولا يهنأ له سراب، لأنه بعيد عن أهله وعن قومه وعن عشيرته. يترتب على هذا أنه لا تطيل السفر، لا تطيل السفر. أول ما تنتهي من أعمالك وأعمال الحج ارجع إلى أهلك وإلى عشيرتك وإلى وطنك وإلى بلدك، فهذا سفر قطعة من العذاب، لا تعذب نفسك ولا تعذب أهلك، لا تعذب نفسك ولا تعذب أهلك بغيابك عنهم. والمسألة الثانية، المصنف يشير بهذا أن الحاج ينبغي له إذا أراد الحج وكان آفاقيا أن يتعلم أحكام السفر، فيعرف أحكام قصر الصلاة في السفر، يعرف أحكام الجمع بين الصلوات في السفر، يعرف أحكام الصوم في السفر، يتعلم القضايا التي يحتاجها في سفره للحج أو للعمرة. المسألة الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فليعجل الرجوع إلى أهله، يعني ينبغي للإنسان أن لا يتأخر. وهذا يعطيكم أنه ما يفعله بعض الناس من السفر الطويل بدعوى أنه للنزهة ونحو ذلك، هذه أمور يعني على خلاف الفطرة، فإن السفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج مسافرا للتنزه، إنما خرج صلى الله عليه وسلم لسرية أو لعمرة أو لحج، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى التلال والتلاع حول المدينة للنزهة، لكن ما كان يخرج مسافرا إلا في هذه الأمور، وهذا من الآداب النبوية. لكن العلماء رحمهم الله قال، يعني قال بعضهم سافروا فإن في التسفار 5 فوائد، وذكر منها أنه إنسان يطلب علم، وذكر منها أنه الإنسان يجدد صحته، ذكر منها أنه الإنسان إلى آخر الأشياء التي ذكروها، لكن ليست على الأصل، ليست على الأصل. وجاء في الحديث وحسنه بعض أهل العلم قال سافروا تصحوا، سافروا تصحوا. الحديث الذي يليه أورده المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. يعني أن الإنسان من حين ما يقدر أن يحج عليه أن يبادر للحج. وجاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من استطاع الحج فلم يحج فلم يت يهوديا أو نصرانيا. ما ينبغي للإنسان إذا كان قادرا على الحج أن يؤجل الحج ليبادر إلى أداء الحج، فإنه قد تعرض له حاجة، وقد يزداد مرضه، وقد يأتي شيء يعني يشغل عن أداء هذا النسك، وهو فرض واجب، وهو فرض واجب. والعلماء رحمهم الله يقول: من مات ولم يحج، إن مات وهو قادر على الحج أثم، وعلى أهله أن يخرجوا من تركته قيمة الحج فتصرف لمن يحج عنه. أما إن مات وهو لم يجب عليه الحج، فهذا فقير لم يستطع إلى الحج سبيلا، لا إثم عليه، ويستحب لأهله أن يحجوا عنه من عند أنفسهم، لما أن يحجوا عنهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل جعل الحج معلقا بالاستطاعة، وأهل العلم ذكروا أن الاستطاعة هي أمن الطريق والراحلة والدابة، الراحلة أمن الطريق. واليوم صار عندنا من ضمن الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يحرص على طلبها إذا أراد الحج أن يأخذ التصريح في ذلك، أن يأخذ التصريح في ذلك. فمن لم يجد التصريح فهو غير مستطيع للحج، هو غير مستطيع للحج، لابد من أخذ التصريح. لأن الناس صاروا في الحج يأتوا بكثرة، وصار هناك زحام، والدولة تريد أن تنظم هذا الأمر بحيث كل إنسان يؤدي نسكه في راحة وفي يسر وفي سهولة، فتعطي التصاريح حتى تعلم مقدار مجموع الناس الذين سيأتوا للحج وتوفر لهم الخدمات اللازمة. فإذا حج الإنسان بلا تصريح أدى إلى زيادة الازدحام، وإلى إهدار الجهود التي تبذلها الدولة لخدمة الحجاج، وإلى الإضرار بالآخرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب فرض الحج. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا منصور بن وردان قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ فسكت، ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس عن أن الأقرأ بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع.
نعم، هذا حكم الحج، الحج الفرض مرة واحدة، ما زاد عن المرة فهو تطوع. والإنسان يعني إذا أصح الله بدنه ووسع عليه رزقه واستطاع أن يحج على الأقل في كل 5 سنوات مرة، فهذا إن شاء الله خير كبير وفضل كبير ما ينبغي للإنسان أن يتركه. والرسول يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث حديد. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب فضل الحج والعمرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
هذا الباب باب فضل الحج والعمرة، فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه استحباب المتابعة بين الحج والعمرة. المتابعة بين الحج والعمرة صح ما هي مفروضة إلا مرة واحدة، لكن المسلم ينبغي أن يتابع بين الحج والعمرة، فإن لها نفع، لذلك نفع له في تقوى الله سبحانه وتعالى وفي طاعته وفي أمور في حياته. مسألة: قال فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا فيه أن الأعمال الصالحة والطاعات سبب من أسباب سعة الرزق، سبب من أسباب سعة الرزق. والله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من هذا. طاعة الله هي من تقوى الله، والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الإيمان والتقوى سبب من أسباب سعة الرزق. من الأشياء التي وردت في خصوصها أنها سبب من أسباب سعة الرزق المتابعة بين العمرة والحج، يعني عمرة إلى عمرة، حج إلى حج، وأكثر شيء 5 سنوات، لا تزيد عن 5 سنوات من الحج إلى الحج كما جاء في الحديث. أيضا من الأعمال الصالحة التي ورد أنها تزيد الرزق وتطيل العمر قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحم. فصلة الرحم من أسباب زيادة الرزق وطولة العمر، بل الطاعات عموما. فإن الله عز وجل يقول: من يتقي أو من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تصلي، هذا طاعة لله، ربي يوسع رزقك بسبب الصلاة. أنت تزكي وتتصدق، هذا طاعة لله، ربي يوسع رزقك بسبب الصدقة والزكاة. أنت تصوم، هذا طاعة لله، ربي يوسع رزقك بسبب الصوم. حتى لو تلاحظ في القرآن الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. إيش القضية؟ كأن القضية فيها ترابط. من أقام الصلاة كثر ماله فتجب عليه الزكاة، فينادى آتوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ترابط هذا يشير إلى هذا المعنى والله أعلم. ففعل الطاعات عموما سبب من أسباب زيادة الرزق وسبب من أسباب مغفرة الذنوب، وعلى الخصوص ما جاء الحديث فيها عندك الصلاة، عندك الحج وعندك صلة الرحم، عندك الحج وعندك صلة الرحم. والصلاة أيضا جاء فيها أحاديث عامة لأنها تدخل في باب تقوى الله سبحانه وتعالى. والصورة هنا كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو المنفاخ الذي ينفخ به الحداد على النار والجمر حتى تشتعل، فيدخل فيه الحداد الحديد فيذهب خبث الحديد، يعني يذهب مختلط بالحديد وليس منه بسبب النفخ في الكير. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالإنسان إذا أراد أن يتسع رزقه وتزول ذنوبه، فليكثر من العمرة ومن الحج، ويصل رحمه كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيه مسألتان. المسألة الأولى كفارة لما بينهما، قال العلماء إلا الكبائر، يعني يكفر جميع الذنوب من الصغائر وغيرها إلا الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة، وهذا عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم قال يكفران حتى الكبائر، لكن الأرجح إن شاء الله أنه لا بد للكبائر من توبة خاصة، لا بد للكبائر من توبة خاصة. يرجى فضل الله، لكن أحسن استحضر الكبيرة وتب منها، بأن تعزم على أن تعود، وبأن تندم على ما فات، وبأن تقلع عن الذنب، وبأن ترد الحق إلى أهله، وأن تحرص أن تقع توبتك هذا في هذه في وقتها، وأن تكون فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية قوله قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، جاء فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل الصحابة ما بر الحج؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام. فأنت يا حاج في هذا الاجتماع الكبير الذي يجتمع فيه أهل الإسلام من الآفاق، يأتون من كل فج عميق، أنشر ما بين الناس المحبة بنشر السلام. قال لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم؟ قال أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام من أسباب المحبة، وإطعام الطعام من أسباب رفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فاحرص في الحج كل ما مررت بناس أن تسلم، إذا تيسر عندك طعام أن تطعم أطعم، ساعد الناس، الذي ما عنده طعام أعطيه، زاد من عندك طعام أعطي غيره، فهذا من بر الحج، هذا من بر الحج. وأصل كلمة البر طاعة، أصل كلمة البر الطاعة، وتأتي كلمة الباء مادة الباء والراء في اللغة بأربع معاني، تأتي بمعنى البر مقابل البحر، وتأتي بمعنى البر مقابل المعصية، وتأتي بمعنى البر وهو الحنطة، وتأتي بمعنى البربرة وهو الكلام الذي لا يفهم. ويقال أن الجيوش الإسلامية لما جاءت شمال أفريقيا تكلموا معهم فلم يفهموا لغتهم، فقالوا ما هذه البربرة، فسمي أهل تلك البلاد البربر من أجل ذلك، لأن لغتهم لم يفهمها العرب في أول الأمر. لكن نحن هنا الذي يخصنا البر بمعنى الطاعة مقابل المعصية. مسألة قوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومه كما ولدته أمه، قل هذا الأجر العظيم أن الله يغفر لك الذنوب كلها كبيرها وصغيرها مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط؟ فلم يرفث ولم يفسق. لم يرفث يعني لم يتكلم بالكلام الذي يتعلق بالنساء وبالجماع والكلام إليهن بمثل هذه الأمور، ولم يفسق يعني لم يقع في فسق، يعني لا تزعلوا مني، ما يشرب سجارة، ما يحلق لحيته، ما يفعل سباب وشتائم، ما يغتاب، ما ينم، يمشي في طاعة الله من أول ما أحرم بالحج حتى ينتهي، لأنه أي فسق يرتكبه سيحرمه هذا الأجر. صحيح ممكن يكون حجه صحيح لكن ليس له هذا الأجر، رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، هذا مشروط آخر شيء، هذا مشروط بأن هذا مشروط بأن لا يرفث ولا يفسق. فالإنسان عليه أن يحفظ حجه ويحفظ عمرته. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ينبغي للإنسان أن يتجنب أمور الفسق، هذه رحلة دينية، رحلة إيمانية، ربي يزيد إيمانك، ربي يزيد فعلك للطاعة، قد ترجع من هذه الرحلة وأنت شخصية أخرى بسبب أنك تدربت خلالها على ترك الفسوق وعلى ترك الرفث وعلى ترك الجدال فيما لا يحصل. أذكر مرة كنا في مخيم الشيخ بن عثيمين في الحج في التوعية العامة للحج. فكنت أنا أتكلم مع الشيخ وأسأله في مسائل، فكنت أناقشه، فكان الشيخ يقول ولا جدال في الحج، يرفض أنه نناقش وندخل في جدال. رحمه الله. نعم، الآن نكتفي بهذا القدر ونستمع للأسئلة الموجودة إن شاء الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول إذا كان شخص حج بدون تصريح ولم يأكل ولم يشرب ولا ينام ولم يؤذي غيره، فهل هذا يعتبر من الفسق؟
أنه جاء بدون تصريح هذا فسق. كيف فسق؟ أقول لأن ولاة الأمر اشترطوا لمن يريد الحج أن يأخذ التصريح، فأنت حينما تترك أخذ التصريح وقعت في الفسق الأول، وهو مخالفة أمر ولاة الأمر. والله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا الفسق الأول. الفسق الثاني الذي تقع فيه الإضرار بالناس، فإنك حينما تأتي بلا تصريح ستزاحم من هو أولى منك ممن أخذ التصريح، ستزاحمه في الطواف، ستزاحمه في السعي، ستزاحمه في رمي الجمرات، ستزاحمه في منى، ستزاحمه في عرفة، ستزاحمه في مزدلفة. والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب. ومعلوم أن المراد بالولي المسلم، يعني الحديث يقول من آذى مسلما فقد آذنته بحرب. هذا الفسق الثاني. الفسق الثالث أن هذا الذي تفعله من دخولك للحج بلا تصريح هو غش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. هذا الفسق الثالث. الفسق الرابع أنك لما تحج بدون تصريح تجر الرعب على نفسك وتجر الخوف على نفسك، فتفضل خائف كل ما تلاقي نقطة تفتيش أو عسكر واقفين يقول لحقلك الآن سيمسكوني، الآن سيعملون فيش، فتجلس في رعب فتخيف نفسك وتؤذي نفسك. والمسلم ينبغي أن لا يجر على نفسه ما يوقعه في الخوف والرعب، ما ينبغي له ذلك، فهذا أنت تقصر في حق نفسك. الأمر الرابع أنك في أداء هذا النسك مطالب بأن لا تقع في فسق، وهذه كلها أمور فسقية أنت وقعت فيها بسبب تركك أخذ تصريح. فكيف تقول لي أنا حجي أنا ما أكل ولا أشرب ولا، لا أنت فاسق بحجك بدون تصريح. نسأل الله أن يعيننا وإياكم، لكن حجك صحيح، حجك صحيح، عليك هذا الإثم كله، لكن حجك صحيح وأنت محروم من هذا الأجر المشروط أن لا تكون قد ارتكبت رفثا ولا سكنا.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول ما معنى ويتجنب المخيط من اللباس؟
المخيط من اللباس المراد به ما فصل على قدر العضو من جسم الإنسان، مثل القميص هذا مفصل هنا على قدر اليد، ومفصل هنا على قدر الصدر، ومفصل هنا على قدر الحوض. فالمخيط هو ما فصل على قدر العضو من جسم الإنسان، وليس المراد بأن يتجنب المخيط يعني ما فيه خيط، لا لا، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أي ما خيط وفصل على قدر العضو من بني آدم. ولذلك العلماء اللي لاحظوا هذا المعنى قالوا ما ينبغي أن يحرم الإنسان في إزار معمول مخيطا على قدر النصف الأسفل من بني آدم، اللي هو مثل إيش يسموه الحريم؟ تنورة. مثل التنورة التي تلبسها المرأة، يجي يلبس الإزار محطوط مطاط من فوق، وقد يكون فيه كمان أزارير مخيط، فيلبسه زي لبس التنورة التي تلبسها المرأة. العلماء قالوا لا، هذه لبسة مفصلة على قدر أسفل بدن بني آدم، وفي لغة العرب لها اسم، اسمها النقبة. تنورة في لغة العرب اسمها إيش؟ النقبة. فقالوا هذه لبسة مخيطة معروفة عند العرب للنصف الأسفل، ولذلك من أراد منكم أن يلبس إزارا ورداء فلا يلبس النقبة، لا يلبس التنورة، يجعلها مفتوحة يربطها بحزام أو غيره، لأن النقبة أصبحت في حكم المخيط لأنها على قدر أسفل بدن بني آدم. نعم. أما المرأة فلا يشملها قضية النهي عن لبس المخيط.
قل أحسن الله إليكم، أنا أتيت للحج وعندي نية الإقامة لمدة شهر، ولازلت أقصر وأترخص برخص السفر كوني لم أنوي الإقامة المطلقة، فهل فعلي صحيح؟ وكيف كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في الحج؟
فعلك عند جمهور أهل العلم خطأ، وهو خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الجمهور يقولون من قدم إلى مكان، يعني خرج من بلده وقدم إلى مكان يقصده ونوى الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، فإنه لا يكون مسافرا، وعليه من حين يقدم إلى هذا المكان أن يتم الصلاة ولا يقصر ولا يجمع بين الصلوات من أجل السفر، لأنه ليس بمسافر. أما إذا قدم إلى محل ويريد الإقامة 4 أيام فما دون، فإنه يقصر الصلاة. يقولون والرسول لما قدم إلى مكة أقام 4 أيام، قدم إلى مكة في اليوم الرابع وفي صبيحة اليوم الثامن خرج من مكة إلى منى. فقالوا خلاص، من أراد مشابهة فعل الرسول إذا قدم إلى مكة في اليوم الرابع له أن يأخذ إلى اليوم الثامن ويخرج إلى منى، يقصر ويجمع في الـ4 الأيام هذه، اليوم الخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن يخرج إلى منى، فهذا يشابه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تأتي إلى مكة قبل شهر وتمكث فيها وأنت تريد الحج، فنقول أنت مكثت مدة أكثر من 4 أيام، وأنت تعلم أنك ستخرج في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، فأنت نويت إقامة بهذا القدر، فيلزمك أن تتم الصلاة من حين ما تصل وأن لا تقصر ولا تجمع. طيب لو أتى إلى البلد وهو متردد، يقول ممكن اليوم أرجع، ممكن بكرة أرجع، ممكن بعده أرجع، ما أعرف متى أخلص. قالوا إذا كنت مترددا ولا تدري متى ينتهي عملك الذي تقصده في هذه البلد، فلك رخصة إلى 20 يوم، ومنهم من قال إلى 19 يوما، ومنهم من قال إلى 18 يوما، فهذه هي الرخصة 18 يوما، فهذه الرخصة التي لك إذا كنت مترددا في الإقامة. هذه الأحكام في السفر ذكرها جمهور أهل العلم. أنا أعلم أن من أهل العلم من قال أن من خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع، ولكن أهل العلم لم يرتضوا ذلك. أشكل على بعض الناس ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه لما كان مسافرا في جهة بلاد ما بين بلاد ما وراء النهر، ثم لما قدم الطريق حجزه في الطريق الثلج مدة 6 أشهر، فمكث يقصر الصلاة. فنقول نعم، إذا حجزك شيء في الطريق اقصر، أنت مسافر لا تخرج ما دمت في الطريق عن حكم السفر، لأنه إحنا عندنا الآن طريق السفر وعندنا المحل الذي تقصده. طريق السفر وأنت في الطريق قد ما تمكث لا حرج، اقصر الصلاة. ابن عمر هذا اللي حصل معه، حجزه الجليد والثلج عن أن يصل إلى البلد التي يقصدها، ومكث 6 أشهر يقصر الصلاة لأنه لا يجد سبيلا إلى الوصول إلى البلد. ففعل ابن عمر غير فعلك، أنت وصلت إلى البلد ولست في طريق السفر، فهذا شيء وهذا شيء. نعم،
حسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول، هل لابد من الدخول للميقات للإحرام، أم يجزئ لو أحرمت قبله بكيلو مثلا؟
يجزئ إن شاء الله، لكن الأفضل أن تحرم من الميقات. يجزئ إن شاء الله أن تحرم قبل الميقات، يجزئ لكن الأفضل أن تحرم من الميقات اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا باتفاق أهل العلم أنه يجزئ، لكن في صورة الإمام مالك أنكرها على شخص، وهي أن هذا الرجل أراد أن يحرم من المدينة، فقال له الإمام مالك: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وإني أخشى عليك الفتنة والعذاب الأليم، أما سمعت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا أراد المكي التمتع فهل يحرم من الحل أو من الميقات؟
المكي إذا أراد العمرة يحرم لها من أدنى الحل، فيأتي بالعمرة في أشهر الحج، يأتي بها في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، ثم يتحلل ويبقى إلى اليوم الثامن ويخرج إلى الحج. المكي وحاضر المسجد الحرام إذا تمتعوا لا يلزمهم هدي التمتع، قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: لو انتقض وضوء من يطوف والزحام شديد فهل يلزمه الإعادة أو يبني على ما تقدم؟
جمهور أهل العلم أن الطواف يشترط له الطهارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف بالبيت مثل الصلاة، أو إنما الطواف بالبيت الصلاة، فقالوا: والصلاة يشترط لها الطهارة. واختلفوا هل يبني على ما تقدم أو يستأنف، منهم من قال يبني على ما تقدم، ومنهم من قال يستأنف، وهذا هو المعتمد، لأنه كده بطل طوافه وانتقض بسبب انتقاض شرط الطهارة. اختار ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم أن الطواف لا يشترط له الطهارة، وأنه يصح ولا يلزم هدي لمن طاف على غير طهارة، خلافا للحنفية. وقال ابن تيمية جوابا على الاستدلال بحديث إنما الطواف بالبيت صلاة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة التي يطلب لها الطهارة هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقال: والطواف ليس كذلك. فدل ذلك أن الطهارة ليست بشرط في الطواف، إنما هي شرط في الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولذلك نرجو إن شاء الله أن من انتقضت طهارته وهو في الطواف، أن طوافه إن شاء الله صحيح، خاصة في مثل الحالة الذي ذكره السائل. وبعض الناس أخبرني يقول: إذا كنت أنا في الطواف وقت الزحام وخرجت أنا جدد وضوئي عشان أتوضأ، ما عاد أقدر أرجع. ولذلك نأخذ نحن بهذا القول، الأحناف يرون أن الطهارة في الطواف سنة، لكن ما دام يستطيع أن يعيده، فإن ذهب إلى بلده ولم يعده صح طوافه وصح حجه ويلزمونه بدم. فما اختاره ابن تيمية له أصل من كلام أصحاب المذاهب الأربعة، والحمد لله. نعم.
قول أحسن الله إليكم: امرأة لما حاذت الميقات علمت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب للمحرمة، ولم تجد بديلا عن النقاب علما أنها كانت في الطائرة، فأدت العمرة منتقبة، فهل عليها شيء؟
نعم عليها، هذه عليها ما يسميه العلماء رحمهم الله كفارة الترفه. الترفه أنها تلبس النقاب وهي تعلم أن النقاب حرام على المحرمة، وأنها لابد أن تزيله، وإذا خشيت من الرجال تسدل، والسدل بهذه الصفة، يعني تأتي بالطرحة أو الشيلة وتستعملها كده، هذا السدل. النقاب ما فصل على قدر الوجه، والبرقع ما فصل على قدر العين والأنف، هذا كله لا تلبسه المحرم. فإذا فعلت هذا وهي تعلم، عليها كفارة الترفه، وهي على التخيير، مخيرة بين ثلاثة أمور: إما صوم 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة. الذي يتيسر لها من هذا تفعله، وهذا كفارة أنها بقت على النقاب على وجهها. نعم. فائدة تعليق على الهامش: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية أفتى بأن الإنسان المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا احتاج إلى وضع الكمامة على قدر الأنف لانتشار الوباء أو للمرض أو لخشية المرض أو بأمر ولي الأمر، فإنه يفعل ذلك ولا يلزمه كفارة. بالنسبة للمرأة هذه الكمامة ليست كالبرقع وليست كالنقاب، وبالنسبة للرجل كان عثمان بن عفان يفعل ذلك، ولكن تقتصر على قدر الأنف، والله المستعان. نعم.
قول أحسن الله إليكم: هل يجوز الطواف والسعي بالعربة الكهربائية بدون عذر؟
من أهل العلم من قال: لا يجوز الطواف راكبا إلا بعذر، ويقول حديث أم سلمة رضي الله عنها لما طافت وهي راكب الناقة، فقد جاء في الحديث في رواية أنها اشتكت إلى رسول الله، يعني اشتكت وجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس على ناقة، فقال: إذن لا يجوز الطواف راكبا إلا من عذر. لكن الأكثر من أهل العلم أن الطواف يجوز راكبا ولو لم يشتكي الإنسان، يجوز له ذلك إن شاء الله. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لغير المحرم أن يرمي الجمرة عن المحرم؟
أعيد،
هل يجوز لغير المحرم أن يرمي الجمرة عن المحرم؟
وعن غير أنام. العلماء رحمهم الله لما ذكروا النيابة في أعمال الرمي قالوا يشترط في الرامي أمور: الشرط الأول أن يرمي عن نفسه، الشرط الثاني طبعا ما دام يرمي عن نفسه أن يكون إيش؟ محرما. فمن لم يكن محرما بالحج وليس له رمي عن نفسه لا يرمي عن غيره، إنما يرمي عن غيره وينوب عن غيره المحرم. نقف عند هذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا اللقاء هو باكورة اللقاءات الستة بإذن الله، التي ستكون في شرح أحاديث المناسك من سنن ابن ماجه. ويأتي هذا اللقاء ضمن أعمال الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في المشاركة في موسم حج هذا العام 1445 هجرية، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. وهذه اللقاءات هي رافد من روافد الدورة العلمية الموحدة لموسم الحج عام 1445، والتي أقيمت على اسم معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وتتركز في موضوع جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين، ووجوب التعاون مع الجهات المعنية. وهذا أمر والحمد لله يعني مهم أن نذكره، ونحن نتفيأ ونعيش الحمد لله في ظلاله، فإن المملكة العربية السعودية لها جهود كبيرة في خدمة الحجاج والعمال والمعتمرين والزوار، وتهيب دائما بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية من أجل خروج حج كل عام على أتم وجه وأحسن حال. والمملكة العربية السعودية جهودها في جهات متعددة، من جهودها توسعة الحرمين الشريفين، من جهودها توسعة المشاعر خاصة في منى محل رمي الجمرات، من جهودها توفير الأمن والأمان، من جهودها توفير ما يحتاجه الحجاج من غذاء ومن لباس وغير ذلك من الأمور التي يحتاجونها في مدة إقامتهم في هذه البلاد الطيبة الكريمة. من جهودهم أيضا خدمة الحجاج في جميع الجوانب، سواء في المواقيت، سواء في الطرقات ووسائل النقل، سواء في الناحية الصحية. ولذلك المملكة العربية السعودية تهيب بجميع من يريد الحجاج من المقيمين والمواطنين أن يأخذ الجرعات التطعيمية التي توفرها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. فهذه أمور مهم جدا أن نتعاون فيها مع المسؤولين من أجل إنجاح الحج لهذا العام بإذن الله تعالى. بعد هذا نبدأ في درسنا ونقرأ بإذن الله من سنن ابن ماجه كتاب المناسك أحاديث المناسك. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أول أبواب المناسك باب الخروج إلى الحج. قال: حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد قالوا: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن سمي. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة.
نعم. أبواب المناسك، المناسك جمع نسك، والنسك هو العبادة، وهذا اسم في الشرع لنسك الحج والعمرة. هذا اسم في الشرع للحج والعمرة. والحج فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس في السنة التاسعة من الهجرة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأن يحج بالناس، ثم حج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وقد رجع الزمان على هيئته كما كان. فقد كان كفار قريش ينسئون الحج فلا يقيمونه في وقته، فأراد الله عز وجل أن يكون الحج في السنة التاسعة في ذي القعدة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى مكة ليحج بالناس. ثم في السنة التي تليها كان الحج في ذي الحجة، وفيها قال الرسول لما حج: إن الزمان قد استدار على هيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. ولما نزل فرض الحج قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطب في الناس، فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فلم يجبه الرسول، فأعاد عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرجل قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فلم يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. ومع هذا رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء الحج في أحاديث كثيرة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه، تمر عليه 5 أعوام ولم يفد إلي لمحروم. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. فهذا كله من الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في أداء الحج. والحج له أركان، أركانه 4: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني طواف الإفاضة، الركن الثالث سعي الحج، الركن الرابع الوقوف بعرفة. هذه الأركان 4 هي أركان الحج. أما العمرة فأركانها 3: الإحرام والطواف والسعي. الإحرام والطواف والسعي. ومعنى الإحرام أي نية الدخول في النسك. ليس معنى الإحرام أن تلبس ملابس الإحرام، لا، إنما معنى الإحرام أن تنوي الدخول في النسك ولو أنت بملابسك العادية. ولذلك حينما تنوي الإحرام عليك أن تتجرد من لبس المخيط الذي فصل محيطا بالعضو بالبدن على قدر العضو من البدن، فهذا تتجرد منه وتلبس ملابس الإحرام التي ليست مخيطة على قدر الأعضاء، ليست مخيطة على قدر الأعضاء. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، بأن تنوي في قلبك أنك تريد الحج أو أن تريد العمرة، ثم تهل بذلك فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة، أو تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجة. هذه التلبية الأخيرة لمن أراد القران بين العمرة والحج. والتلبية التي قبلها الهلال بها لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لمن أراد التمتع في الحج، فيأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج بعد أن يتحلل من العمرة، فإذا جاء وقت الحج تحلل. أما قوله لبيك اللهم حجا، هذا لمن أراد الإفراد في الحج. واختلف العلماء أي هذه الأنساك أفضل، فمنهم من ذهب إلى أن الأفضل لمن لم يسق الهدي التمتع، ومنهم من ذهب إلى أن الأفضل القران مطلقا سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي. وكان أبو بكر وعمر وعثمان يأمران الناس بالإفراد، فيفرد للعمرة سفرة وللحج سفرة رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. خاصة في هذه الأزمان فإن إفراد الحج والعمرة أنفع من جهات كثيرة. أول، أخف وأيسر على الحاج فلا يجب عليه فيه هدي. ثانيا، أخف في مؤونة المسالخ والمذابح. ثالثا، أخف الأعمال، أخف أعمال الحج. ثم بعد ذلك يأتي في بالعمرة في غير ذلك الوقت من العام. وللحج أزمنة خاصة، فالله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. من أحرم بالحج في غير هذه الشهور، في غير هذه الأيام، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة، يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة، لأن العمرة الحج لا ينعقد في غير زمانه. وللحج مواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلبلم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل النجد، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. هذا الحديث يدل على أن من كان بينه وبين الحرم ميقات من هذه المواقيت لا يتجاوز الميقات إلا محرما بالعمرة أو الحج إذا كان مريدا للعمرة أو الحج، فمن تجاوزها عليه أن يرجع إليها إذا لم يتلبس بالإحرام. أما إذا تلبس بالإحرام يعني دخل في النسك، فإنه يتم عمرته أو حجه ويلزمه دم. وهذا فتيا ابن عباس رضي الله عنه التي اتفق عليها أهل العلم. سئل رضي الله عنه عمن تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد للعمرة أو الحج، قال: إن لم يتلبس فليرجع إلى الميقات ويحرم، أما إن تلبس بالإحرام يعني سار محرما بالنسك، دخل في نسك الحج أو العمرة، فإنه يتم عمرته أو حجه ويلزمه دم. قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فهذا من ابن عباس بيان حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة. ومعنى الإحرام هو نية الدخول في النسك، ويترتب عليه أن يترك الإنسان محظورات الإحرام وأن يتم العمرة والحج على ما يكون من حاله. أما يتجنب محظورات الإحرام فيتجنب المخيط من اللباس، يتجنب الرجل خاصة، يتجنب لبس العمامة، يتجنب لبس البرنس، يتجنب لبس القمص، يتجنب لبس السراويلات، يتجنب الطيب، يتجنب حلق الشعر وإزالته. الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فيتجنب هذه الأمور، الطيب وحلق الشعر ولبس المخيط من الثياب، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال: ولا يلبس الخفين، فإن لم يجد إلا الخفين فليلبسهما وليقطعهما. ثم بعد ذلك خطب في منى وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فاختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين، فمنهم من قال هذا ناسخ ومنسوخ، ومنهم من قال هذا بحسب حال الإنسان من اليسر وعدم اليسر، ومنهم من قال هذه توسعة، من أراد أن يقطعهما فليقطعهما، من أراد أن يبقيهما بلا قطع فليبقيهما بلا قطع. لأن الرسول لما خطب في منى وبين أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين لم يذكر القطع، فلو كان مطلوبا في ذاك الوقت لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المصنف رحمه الله ابن ماجه أورد كتاب الحج في آخر كتاب السنن بعد كتاب الجهاد، ولم يظهر لي وجه تأخيره عن بقية أركان الإسلام، الصلاة والصوم والزكاة، لم يظهر لي وجه لهذا التأخير. لكن هناك مناسبة في إراده بعد الجهاد، فإن الحج بالنسبة للنساء جهاد لا قتل لا قتال فيه، والحج نوع من الجهاد يقوم به المسلم في طاعة الله، وكما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والحج من باب الطاعات التي يحتاج إلى جهاد، وقد اجتمع في الحج جميع أنواع طاعات. فمعلوم أن الطاعات طاعات بدنية وطاعات مالية وطاعات بالذكر والدعاء وكذا. الحج اجتمع فيه هذه الأنواع كلها، ففيه طاعة بدنية وفيه طاعة مالية وفيه طاعة بذكر الله سبحانه وتعالى والتلبية وغيرها من الأمور التي يفعلها الحاج ينعقد الإحرام للمرأة حتى وهي حائض أو نفساء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها: أنا فستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فاغتسلي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق نفست بمحمد ولد أبي بكر الصديق في السنة العاشرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو بكر قال: تغتسل وتتم عملها. فهذا يدل أن الإحرام ينعقد من الحائض ومن النفساء. المصنف رحمه الله من حسن ترتيبه وتبويبه أنه بدأ بباب الخروج إلى الحج، فإن من أراد الحج إذا كان آفاقيا يحتاج إلى سفر، فذكر أول حديث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. وهذا من حسن ترتيب وتصنيف المصنف رحمه الله، أنه بدأ بحديث السفر لبيان حكم السفر بالنسبة للآفاقي، وأن الآفاقي ينبغي إذا خرج للحج أن لا يطيل ويبعد، وعليه أن ينتبه إلى أحكام السفر فإنه يحتاجه. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه بيان أن السفر قطعة من العذاب، وما معنى قطعة من العذاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا لذلك قال: يحرم، أو قال صلى الله عليه وسلم: يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، بمعنى أن المسافر لا يهنأ له نوم ولا يهنأ له طعام ولا يهنأ له سراب، لأنه بعيد عن أهله وعن قومه وعن عشيرته. يترتب على هذا أنه لا تطيل السفر، لا تطيل السفر. أول ما تنتهي من أعمالك وأعمال الحج ارجع إلى أهلك وإلى عشيرتك وإلى وطنك وإلى بلدك، فهذا سفر قطعة من العذاب، لا تعذب نفسك ولا تعذب أهلك، لا تعذب نفسك ولا تعذب أهلك بغيابك عنهم. والمسألة الثانية، المصنف يشير بهذا أن الحاج ينبغي له إذا أراد الحج وكان آفاقيا أن يتعلم أحكام السفر، أن يتعلم أحكام السفر، فيعرف أحكام قصر الصلاة في السفر، يعرف أحكام الجمع بين الصلوات في السفر، يعرف أحكام الصوم في السفر، يتعلم القضايا التي يحتاجها في سفره للحج أو للعمرة. المسألة الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فليعجل الرجوع إلى أهله، يعني ينبغي للإنسان أن لا يتأخر. وهذا يعطيكم أنه ما يفعله بعض الناس من السفر الطويل بدعوى أنه للنزهة ونحو ذلك، هذه أمور يعني على خلاف الفطرة، فإن السفر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج مسافرا للتنزه، إنما خرج صلى الله عليه وسلم لسرية أو لعمرة أو لحج. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى التلال والتلاع حول المدينة للنزهة، لكن ما كان يخرج مسافرا إلا في هذه الأمور، وهذا من الآداب النبوية. لكن العلماء رحمهم الله قال بعضهم سافروا فإن في التسفاري 5 فوائد، وذكر منها أنه إنسان يطلب علم، وذكر منها أنه الإنسان يجدد صحته، ذكر منها أنه الإنسان إلى آخر الأشياء التي ذكروها، لكن ليست على الأصل. وجاء في الحديث وحسنه بعض أهل العلم قال سافروا تصحوا. الحديث الذي يليه أورده المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. يعني أن الإنسان من حين ما يقدر أن يحج عليه أن يبادر للحج. وجاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من استطاع الحج فلم يحج فلم يت يهوديا أو نصرانيا. ما ينبغي للإنسان إذا كان قادرا على الحج أن يؤجل الحج ليبادر إلى أداء الحج، فإنه قد تعرض له حاجة، وقد يزداد مرضه، وقد يأتي شيء يعني يشغل عن أداء هذا النسك، وهو فرض واجب. والعلماء رحمهم الله يقول من مات ولم يحج، إن مات وهو قادر على الحج أثم، وعلى أهله أن يخرجوا من تركته قيمة الحج فتصرف لمن يحج عنه. أما إن مات وهو لم يجب عليه الحج فهذا فقير لم يستطع إلى الحج سبيلا، لا إثم عليه، ويستحب لأهله أن يحجوا عنه من عند أنفسهم والله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله عز وجل جعل الحج معلقا بالاستطاعة، وأهل العلم ذكروا أن الاستطاعة هي أمن الطريق والراحلة والدابة، الراحلة أمن الطريق. واليوم صار عندنا من ضمن الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يحرص على طلبها إذا أراد الحج أن يأخذ التصريح في ذلك. فمن لم يجد التصريح فهو غير مستطيع للحج، لابد من أخذ التصريح، لأن الناس صاروا في الحج يأتوا بكثرة، وصار هناك زحام، والدولة تريد أن تنظم هذا الأمر بحيث كل إنسان يؤدي نسكه في راحة وفي يسر وفي سهولة، فتعطي التصاريح حتى تعلم مقدار مجموع الناس الذين سيأتوا للحج وتوفر لهم الخدمات اللازمة. فإذا حج الإنسان بلا تصريح أدى إلى زيادة الازدحام وإلى إهدار الجهود التي تبذلها الدولة لخدمة الحجاج وإلى الإضرار بالآخرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى باب فرض الحج. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا منصور بن وردان قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله الحج في كل عام، فسكت ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس عن أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع.
نعم، هذا حكم الحج. الحج الفرض مرة واحدة، ما زاد عن المرة فهو تطوع. والإنسان يعني إذا أصح الله بدنه ووسع عليه رزقه واستطاع أن يحج على الأقل في كل 5 سنوات مرة، فهذا إن شاء الله خير كبير وفضل كبير ما ينبغي للإنسان أن يتركه. والرسول يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث حديد. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب فضل الحج والعمرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
هذا الباب باب فضل الحج والعمرة، فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه استحباب المتابعة بين الحج والعمرة. المتابعة بين الحج والعمرة صح ما هي مفروضة إلا مرة واحدة، لكن المسلم ينبغي أن يتابع بين الحج والعمرة، فإن لها نفع، لذلك نفع له في تقوى الله سبحانه وتعالى وفي طاعته وفي أمور في حياته. مسألة: قال: فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا فيه أن الأعمال الصالحة والطاعات سبب من أسباب سعة الرزق، سبب من أسباب سعة الرزق. والله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طاعة الله هي من تقوى الله، والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن الإيمان والتقوى سبب من أسباب سعة الرزق. من الأشياء التي وردت في خصوصها أنها سبب من أسباب سعة الرزق المتابعة بين العمرة والحج، يعني عمرة إلى عمرة، حج إلى حج، وأكثر شيء 5 سنوات، لا تزيد عن 5 سنوات من الحج إلى الحج كما جاء في الحديث. أيضا من الأعمال الصالحة التي ورد أنها تزيد الرزق وتطيل العمر قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحم. فصلة الرحم من أسباب زيادة الرزق وطولة العمر. بل الطاعات عموما، فإن الله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تصلي، هذا طاعة لله، ربي يوسع رزقك بسبب الصلاة. أنت تزكي وتتصدق، هذا طاعة لله، ربي يوسع رزقك بسبب الصدقة والزكاة. أنت تصوم، هذا طاعة لله، ربي يوسع رزقك بسبب الصوم. حتى لو تلاحظ في القرآن الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. إيش القضية؟ كأن القضية فيها ترابط. من أقام الصلاة كثر ماله فتجب عليه الزكاة، فينادى آتوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ترابط هذا يشير إلى هذا المعنى والله أعلم. ففعل الطاعات عموما سبب من أسباب زيادة الرزق وسبب من أسباب مغفرة الذنوب، وعلى الخصوص ما جاء الحديث فيها عندك الصلاة، عندك الحج، وعندك صلة الرحم. عندك الحج وعندك صلة الرحم. والصلاة أيضا جاء فيها أحاديث عامة، لأنها تدخل في باب تقوى الله سبحانه وتعالى. والصورة هنا كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو المنفاخ الذي ينفخ به الحداد على النار والجمر حتى تشتعل، فيدخل فيه الحداد الحديد فيذهب خبث الحديد، يعني يذهب ما اختلط بالحديد وليس منه بسبب النفخ في الكير. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالإنسان إذا أراد أن يتسع رزقه وتزول ذنوبه فليكثر من العمرة ومن الحج، ويصل رحمه كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيه مسألتان. المسألة الأولى كفارة لما بينهما، قال العلماء إلا الكبائر، يعني يكفر جميع الذنوب من الصغائر وغيرها إلا الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة، وهذا عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم قال يكفران حتى الكبائر، لكن الأرجح إن شاء الله أنه لا بد للكبائر من توبة خاصة، لا بد للكبائر من توبة خاصة. يرجى فضل الله، لكن أحسن استحضر الكبيرة وتب منها، أن تعزم على أن تعود، وبأن تندم على ما فات، وبأن تقلع عن الذب، وبأن ترد الحق إلى أهله، وأن تحرص أن تقع توبتك هذا في هذه في وقتها، وأن تكون فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية قوله قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، جاء فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سأل الصحابة ما بر الحج؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام. فأنت يا حاج في هذا الاجتماع الكبير الذي يجتمع فيه أهل الإسلام من الآفاق، يأتون من كل فج عميق، أنشر ما بين الناس المحبة بنشر السلام. قال لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم؟ قال أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام من أسباب المحبة، وإطعام الطعام من أسباب رفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فاحرص في الحج كل ما مررت بناس أن تسلم، إذا تيسر عندك طعام أن تطعم أطعم، ساعد الناس، الذي ما عنده طعام أعطيه، زاد من عندك طعام أعطي غيره، فهذا من بر الحج، هذا من بر الحج. وأصل كلمة البر طاعة، أصل كلمة البر الطاعة. وتأتي كلمة الباء، مادة الباء والراء في اللغة بأربع معاني، تأتي بمعنى البر مقابل البحر، وتأتي بمعنى البر مقابل المعصية، وتأتي بمعنى البر وهو الحنطة، وتأتي بمعنى البربرة وهو الكلام الذي لا يفهم. ويقال أن الجيوش الإسلامية لما جاءت شمال أفريقيا تكلموا معهم فلم يفهموا لغتهم، فقالوا ما هذه البربرة، فسمي أهل تلك البلاد البربر من أجل ذلك، لأن لغتهم لم يفهمها العرب في أول الأمر. لكن نحن هنا الذي يخصنا البر بمعنى الطاعة مقابل المعصية. مسألة قوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم كما ولدته أمه، قل هذا الأجر العظيم أن الله يغفر لك الذنوب كلها كبيرها وصغيرها مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط؟ فلم يرفث ولم يفسق. لم يرفث يعني لم يتكلم بالكلام الذي يتعلق بالنساء وبالجماع والكلام إليهن بمثل هذه الأمور، ولم يفسق يعني لم يقع في فسق، يعني لا تزعلوا مني، ما يشرب سجارة، ما يحلق لحيته، ما يفعل سباب وشتائم، ما يغتاب، ما ينم، يمشي في طاعة الله من أول ما أحرم بالحج حتى ينتهي، لأنه أي فسق يرتكبه سيحرمه هذا الأجر. صحيح ممكن يكون حجه صحيح لكن ليس له هذا الأجر، رجع من ذنوبه كما ولدته أمه هذا مشروط آخر شيء. هذا مشروط بأن هذا مشروط بأن لا يرفث ولا يفسق. فالإنسان عليه أن يحفظ حجه ويحفظ عمرته. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ينبغي للإنسان أن يتجنب أمور الفسق. هذه رحلة دينية، رحلة إيمانية، ربي يزيد إيمانك، ربي يزيد فعلك للطاعة. قد ترجع من هذه الرحلة وأنت شخصية أخرى بسبب أنك تدربت خلالها على ترك الفسوق وعلى ترك الرفث وعلى ترك الجدال فيما لا يحصل. أذكر مرة كنا في مخيم الشيخ بن عثيمين في الحج، في الرئاسة في التوعية العامة للحج، فكنت أنا أتكلم مع الشيخ وأسأله في مسائل، فكنت أناقشه، فكان الشيخ يقول ولا جدال في الحج، يرفض أنه نناقش وندخل في جدال. رحمه الله. نعم، الآن نكتفي بهذا القدر ونستمع للأسئلة الموجودة إن شاء الله.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول إذا كان شخص حج بدون تصريح ولم يأكل ولم يشرب ولا ينام ولم يؤذي غيره، فهل هذا يعتبر من الفسق؟
أنه جاء بدون تصريح هذا فسق. كيف فسق؟ أقول لأن ولاة الأمر اشترطوا لمن يريد الحج أن يأخذ التصريح، فأنت حينما تترك أخذ التصريح وقعت في الفسق الأول، وهو مخالفة أمر ولاة الأمر. والله عز وجل يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الفسق الأول. الفسق الثاني الذي تقع فيه الإضرار بالناس، فإنك حينما تأتي بلا تصريح ستزاحم من هو أولى منك ممن أخذ التصريح، ستزاحمه في الطواف، ستزاحمه في السعي، ستزاحمه في رمي الجمرات، ستزاحمه في منى، ستزاحمه في عرفة، ستزاحمه في مزدلفة. والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب. ومعلوم أن المراد بالولي المسلم، يعني الحديث يقول من آذى مسلما فقد آذنته بحرب. هذا الفسق الثاني. الفسق الثالث أن هذا الذي تفعله من دخولك للحج بلا تصريح هو غش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. هذا الفسق الثالث. الفسق الرابع أنك لما تحج بدون تصريح تجر الرعب على نفسك وتجر الخوف على نفسك، فتفضل خائف كل ما تلاقي نقطة تفتيش أو عسكر واقفين يقول لعقلك الآن سيمسكوني، الآن سيعملون فيش، فتجلس في رعب فتخيف نفسك وتؤذي نفسك. والمسلم ينبغي أن لا يجر على نفسه ما يوقعه في الخوف والرعب، ما ينبغي له ذلك، فهذا أنت تقصر في حق نفسك. الأمر الرابع أنك في أداء هذا النسك مطالب بأن لا تقع في فسق، وهذه كلها أمور فسقية أنت وقعت فيها بسبب تركك أخذ تصريح. فكيف تقول لي أنا حجي أنا ما أكل ولا أشرب ولا، لا أنت فاسق بحجك بدون تصريح، نسأل الله أن يعيننا إياكم. لكن حجك صحيح، حجك صحيح، عليك هذا الإثم كله، لكن حجك صحيح وأنت محروم من هذا الأجر المشروط أن لا تكون قد ارتكبت رفثا ولا سكنا.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول ما معنى ويتجنب المخيط من اللباس؟
المخيط من اللباس المراد به ما فصل على قدر العضو من جسم الإنسان، مثل القميص هذا مفصل هنا على قدر اليد، ومفصل هنا على قدر الصدر، ومفصل هنا على قدر الحوض. فالمخيط هو ما فصل على قدر العضو من جسم الإنسان، وليس المراد بأن يتجنب المخيط يعني ما فيه خيط، لا لا، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أي ما خيط وفصل على قدر العضو من بني آدم. ولذلك العلماء اللي لاحظوا هذا المعنى قالوا ما ينبغي أن يحرم الإنسان في إزار معمول مخيطا على قدر النصف الأسفل من بني آدم، اللي هو مثل إيش يسموه الحريم؟ التنورة. مثل التنورة التي تلبسها المرأة، يجي يلبس الإزار محطوط مطاط من فوق، وقد يكون فيه كمان أزارير مخيط فيلبسوا زي لبس التنورة التي تلبسها المرأة. العلماء قالوا لا، هذه لبسة مفصلة على قدر أسفل بدن بني آدم، وفي لغة العرب لها اسم، اسمها النقبة. تنورة في لغة العرب اسمها إيش؟ النقبة. فقالوا هذه لبسة مخيطة معروفة عند العرب للنصف الأسفل. ولذلك من أراد منكم أن يلبس إزارا وردان فلا يلبس النقبة، لا يلبس التنورة، يجعلها مفتوحة، يربطها بحزام أو غيره، لأن النقبة أصبحت في حكم المخيط لأنها على قدر أسفل بدن بني آدم. نعم. أما المرأة فلا يشملها قضية النهي عن لبس المخيط.
قل أحسن الله إليكم، أنا أتيت للحج وعندي نية الإقامة لمدة شهر، ولازلت أقصر وأترخص برخص السفر كوني لم أنوي الإقامة المطلقة، فهل فعلي صحيح؟ وكيف كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في الحج؟
فعلك عند جمهور أهل العلم خطأ، وهو خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الجمهور يقولون من قدم إلى مكان، يعني خرج من بلده وقدم إلى مكان يقصده ونوى الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، فإنه لا يكون مسافرا، وعليه من حين يقدم إلى هذا المكان أن يتم الصلاة ولا يقصر ولا يجمع بين الصلوات من أجل السفر، لأنه ليس بمسافر. أما إذا قدم إلى محل ويريد الإقامة 4 أيام فما دون، فإنه يقصر الصلاة. يقولون والرسول لما قدم إلى مكة أقام 4 أيام، قدم إلى مكة في اليوم الرابع، وفي صبيحة اليوم الثامن خرج من مكة إلى منى. فقالوا خلاص، من أراد مشابهة فعل الرسول إذا قدم إلى مكة في اليوم الرابع له أن يأخذ إلى اليوم الثامن ويخرج إلى منى، يقصر ويجمع في ال4 الأيام هذه، اليوم الخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن يخرج إلى منى، فهذا يشابه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تأتي إلى مكة قبل شهر وتمكث فيها وأنت تريد الحج، فنقول أنت مكثت مدة أكثر من 4 أيام، وأنت تعلم أنك ستخرج في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى، فأنت نويت إقامة بهذا القدر، فيلزمك أن تتم الصلاة من حين ما تصل وأن لا تقصر ولا تجمع. طيب لو أتى إلى البلد وهو متردد، يقول ممكن اليوم أرجع، ممكن بكرة أرجع، ممكن بعده أرجع، ما أعرف متى أخلص. قالوا إذا كنت مترددا ولا تدري متى ينتهي عملك الذي تقصده في هذه البلد، فلك رخصة إلى 20 يوم، ومنهم من قال إلى 19 يوما، ومنهم من قال إلى 18 يوما، فهذه هي الرخصة 18 يوما، فهذه الرخصة التي لك إذا كنت مترددا في الإقامة. هذه الأحكام في السفر ذكرها جمهور أهل العلم. أنا أعلم أن من أهل العلم من قال أن من خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع، ولكن أهل العلم لم يرتضوا ذلك. أشكل على بعض الناس ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه لما كان مسافرا في جهة بلاد ما بين بلاد ما وراء النهر، ثم لما قدم الطريق حجزه في الطريق الثلج مدة 6 أشهر، فمكث يقصر الصلاة. فنقول نعم، إذا حجزك شيء في الطريق اقصر، أنت مسافر لا تخرج ما دمت في الطريق عن حكم السفر، لأنه إحنا عندنا الآن طريق السفر وعندنا المحل الذي تقصده. طريق السفر وأنت في الطريق قد ما تمكث لا حرج، اقصر الصلاة. ابن عمر هذا اللي حصل معه، حجزه الجليد والثلج عن أن يصل إلى البلد التي يقصدها، ومكث 6 أشهر يقصر الصلاة لأنه لا يجد سبيلا إلى الوصول إلى البلد. ففعل ابن عمر غير فعلك، أنت وصلت إلى البلد ولست في طريق السفر، فهذا شيء وهذا شيء. نعم.
حسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول هل لابد من الدخول للميقات للإحرام، أم يجزئ لو أحرمت قبله بكيلو مثلا؟
يجزئ إن شاء الله، لكن الأفضل أن تحرم من الميقات. يجزئ إن شاء الله أن تحرم قبل الميقات، يجزئ، لكن الأفضل أن تحرم من الميقات اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا باتفاق أهل العلم أنه يجزئ، لكن في صورة الإمام مالك أنكرها على شخص، وهي أن هذا الرجل أراد أن يحرم من المدينة، فقال له الإمام مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وإني أخشى عليك الفتنة والعذاب الأليم. أما سمعت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا أراد المكي التمتع فهل يحرم من الحل أو من الميقات؟
المكي إذا أراد العمرة يحرم لها من أدنى الحل، فيأتي بالعمرة في أشهر الحج، يأتي بها في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة، ثم يتحلل ويبقى إلى اليوم الثامن ويخرج إلى الحج. المكي وحاضر المسجد الحرام إذا تمتعوا لا يلزمهم هدي التمتع، قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، لو انتقض وضوء من يطوف والزحام شديد فهل يلزمه الإعادة أو يبني على ما تقدم؟
جمهور أهل العلم أن الطواف يشترط له الطهارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف بالبيت مثل الصلاة، أو إنما الطواف بالبيت الصلاة، فقالوا: والصلاة يشترط لها الطهارة. واختلفوا هل يبني على ما تقدم أو يستأنف، منهم من قال يبني على ما تقدم ومنهم من قال يستأنف، وهذا هو المعتمد، لأنه كذا بطل طوافه وانتقض بسبب انتقاض شرط الطهارة. اختار ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم أن الطواف لا يشترط له الطهارة، وأنه يصح ولا يلزم هدي لمن طاف على غير طهارة، خلافا للحنفية. وقال ابن تيمية جوابا على الاستدلال بحديث إنما الطواف بالبيت صلاة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة التي يطلب لها الطهارة هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقال: والطواف ليس كذلك. فدل ذلك أن الطهارة ليست بشرط في الطواف، إنما هي شرط في الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولذلك نرجو إن شاء الله أن من انتقضت طهارته وهو في الطواف أن طوافه إن شاء الله صحيح، خاصة في مثل الحالة التي ذكره السائل. وبعض الناس أخبرني يقول: إذا كنت أنا في الطواف وقت الزحام وخرجت أنا أجدد وضوئي عشان أتوضأ، ما عاد أقدر أرجع. ولذلك نأخذ نحن بهذا القول، الأحناف يرون أن الطهارة في الطواف سنة، لكن ما دام يستطيع أن يعيده، فإن ذهب إلى بلده ولم يعده صح طوافه وصح حجه ويلزمونه بدم. فما اختاره ابن تيمية له أصل من كلام أصحاب المذاهب الأربعة، والحمد لله. نعم.
قول: أحسن الله إليكم، امرأة لما حاذت الميقات علمت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النقاب للمحرمة ولم تجد بديلا عن النقاب علما أنها كانت في الطائرة، فأدت العمرة منتقبة، فهل عليها شيء؟
نعم عليها، هذه عليها ما يسميه العلماء رحمهم الله كفارة الترفه. الترفه أنها تلبس النقاب وهي تعلم أن النقاب حرام على المحرم على المحرمة، وأنها لابد أن تزيله، وإذا خشيت من الرجال تسدل، والسدل بهذه الصفة يعني تأتي بالطرحة أو الشيلة وتستعملها كده، هذا السدل. النقاب ما فصل على قدر الوجه، والبرقع ما فصل على قدر العين والأنف، هذا كله لا تلبسه المحرم. فإذا فعلت هذا وهي تعلم عليها كفارة الترفه، وهي على التخيير، مخيرة بين ثلاثة أمور: إما صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، الذي يتيسر لها من هذا تفعله، وهذا كفارة أنها بقت على النقاب على وجهها. نعم. فائدة تعليق على الهامش: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية أفتى بأن الإنسان المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى إذا احتاج إلى وضع الكمامة على قدر الأنف لانتشار الوباء أو للمرض أو لخشية المرض أو بأمر ولي الأمر فإنه يفعل ذلك ولا يلزمه كفارة. بالنسبة للمرأة هذه الكمامة ليست كالبرقع وليست كالنقاب، وبالنسبة للرجل كان عثمان بن عفان يفعل ذلك، ولكن تقتصر على قدر الأنف والله المستعان. نعم.
قول أحسن الله إليكم، هل يجوز الطواف والسعي بالعربة الكهربائية بدون عذر؟
من أهل العلم من قال لا يجوز الطواف راكبا إلا بعذر، ويقول حديث أم سلمة رضي الله عنها لما طافت وهي راكبة الناقة، فقد جاء في الحديث في رواية أنها اشتكت إلى رسول الله، يعني اشتكت وجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس على ناقة، فقال إذن لا يجوز الطواف راكبا إلا من عذر. لكن الأكثر من أهل العلم أن الطواف يجوز راكبا ولو لم يشتكي الإنسان، ولو لم يشتكي الإنسان يجوز له ذلك إن شاء الله. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لغير المحرم أن يرمي الجمرة عن المحرم؟
عيد.
هل يجوز لغير المحرم أن يرمي الجمرة عن المحرم؟
وعن غير نعم، العلماء رحمهم الله لما ذكروا النيابة في أعمال الرمي قالوا يشترط في الرامي أمور: الشرط الأول أن يرمي عن نفسه، الشرط الثاني طبعا ما دام يرمي عن نفسه أن يكون إيش؟ محرما. فمن لم يكن محرما بالحج وليس له رمي عن نفسه لا يرمي عن غيره، إنما يرمي عن غيره وينوب عن غيره المحرم. نقف عند هذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.